بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعين في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفضيلة.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري والتعليق عليه، وذلك بذكر الفوائد أو ذكر بعض الفوائد والمسائل والأحكام، وما زلنا مع كتاب العلم. قال رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. هذا الحديث تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول ذكر مفردات وألفاظ الحديث. قوله يتخولنا أي يتعاهدنا، قوله مخافة السآمة أي خشية الملل، لأن السآمة هي الملل والضجر. الوجه الثاني في هذا الحديث بيان رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فلقد كان يتخولهم بالموعظة مع حبه لنصحهم على الدوام والاستمرار. الوجه الثالث فيه من الفقه والحكمة عدم الإكثار من المواعظ والنصائح، وإنما يختار لذلك يوما في الأسبوع أو يومين. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. هذا الحديث أيضا تحته مجموعة من الفوائد والمسائل والأحكام. الوجه الأول ذكر وشرح مفردات وما وألفاظ الحديث. قوله يسروا من التيسير وهو التسهيل، وقوله ولا تعسروا من التعسير وهو التشديد الذي هو في مقابل التيسير، ولا تنفروا أي لا تنفروا خلق الله عن دين الله أو عن العبادة، وذلك بالتشدد والتنطع وغير ذلك. الوجه الثاني هذا الحديث فيه بيان سماحة الإسلام، وأن دين الإسلام دين وسطية واعتدال. الوجه الثالث فيه أن المسلم مطالب بأن ييسر وفق المنهج الشرعي والقواعد المرعية المبنية على النصوص في الكتاب والسنة، وأن يبتعد عن تنفير الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. الوجه الآخر الوجه الأخير أن هذا الدين دين عظيم، ولذلك فتح الذرائع والوسائل التي تعين على بقاء الناس في دائرة الاتباع، وحسم كل الذرائع والوسائل التي تنفر الإنسان عن دائرة الاتباع. قال رحمه الله تعالى: وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وإنما أنا قاسم، والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذا الحديث أيضا تحته مجموعة مسائل وفوائد وأحكام. الوجه الأول شرح ألفاظ الحديث، قوله يفقهه أي يعلمه أمور وأحكام الدين، قوله وأنا قاسم أي أقسم بينكم بعلم وبعدل، قوله لا تزال طائفة لا تزال ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، قوله قائمة على أمر الله أي لا يزال هناك في المسلمين من يتمسك بدين الله ويدعو إليه ولا يضره كثرة المخالفين. الوجه الثاني في هذا الحديث بيان فضل العلم وفضل العلماء، ولذلك دلت نصوص القرآن والسنة على مكانة العلماء وأنهم ورثة الأنبياء، وفي هذا نصوص كثيرة لا تخفى. الوجه الثالث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يساوي في تعليم الناس ولا يميز يعني لا يميز جنسا على جنس، وإنما يعلم الناس كلهم. الوجه الرابع في هذا الحديث بشارة بأن الأمة هذه لا تجتمع على ضلالة، ولذلك قال العلماء إجماع الأمة حجة. الوجه الأخير فيه أن هذه الأمة لا تخلو من أهل الفضل والعلم وممن يثبت على دين الله سبحانه وتعالى. لعلي أكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاءات القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدول يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز صعق البعوض والحشرات في الصاعق الكهربائي، وأيضا يقول هل يجوز قتل النمل بغرقه في الماء؟
الحمد لله، بالنسبة لآلة الصعق الكهربائي فيما يظهر لي والله أعلم أنه يجوز استعمالها، وذلك لأن ليس فيها حرق وإنما هو صعق، ولذلك الحشرة تموت مباشرة. وأما تغريق النمل بالماء فيجوز بشرط أن لا يكون التغريق بالماء الحار، لأن الماء الحار يأخذ حكم النار، ولذلك يغرق بغير الماء الحار.
جزاك الله خير الشيخ. معنا حمدان، فضل.
حمدان فضلك، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حمدان، الله يحفظك.
الله يحييك. أول شيء أشكرك على البرنامج. أنا عندي سؤالين. السؤال الأول وقوله سيدنا عيسى عليه السلام لما قال يأتي نبي بعد اسمه أحمد، فسؤالي هو ليش ما لم يقل محمد، ليش قال أحمد؟ هذا السؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني، هو حكم من يلعب الورقة لكن يحافظ على الصلوات ويحافظ على الفروض، نفس الشيء أيضا على الموسيقى، من يعزف الموسيقى لكن يحافظ على الصلوات، أبغي أعرف شو حكم الشيء هذا.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخي أحمد، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. سؤال أخي أحمد يسأل فضيلة الشيخ عن الآية، وهي قول عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، يقول لماذا قال أحمد ولم يقل محمد؟
الحمد لله، هذا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيك. النبي عليه الصلاة والسلام له عدة أسماء، وهذا يدل على مكانته عليه الصلاة والسلام ومنزلته عند الله، لأنه جرت العادة أن الشخص إذا كثرت أسماؤه وألقابه فهذا يدل على مكانته، لذلك لما ننتقل إلى ما يتعلق بالذات الإلهية تقدس الله، فإن لله عز وجل 99 اسما، 100 إلا واحد، هذا الذي أنزله في كتابه وبينه في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. نبينا عليه الصلاة والسلام كان أفضل البشر وسيد الخلق وسيد ولد آدم، منحه الله عز وجل ووهبه مجموعة من الأسماء، فهو محمد عليه الصلاة والسلام، وهو أحمد كما جاء ذكره في التوراة والإنجيل وأيضا في القرآن، وهو محمود صلى الله عليه وسلم، وكذلك من أسمائه أيضا العاقب صلى الله عليه وسلم من أسمائه، كما جاءت بذلك بعض الأحاديث التي اشتملت على يعني ما يدل اشتملت على ما هو صحيح وعلى ما هو ضعيف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث الصحيح: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد. فانظر إلى هذا الحديث الصحيح الذي اشتمل على مجموعة من الأسماء، يعني نسب النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأسماء إليه، أحمد محمد وأحمد. وجاء في حديث آخر أيضا زيادة المقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة ونبي الرحمة. فانظر يا أخي الفاضل بارك الله فيك إلى هذه الأسماء المتعددة التي راجع إلى ذات واحدة وهو النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله فيك. وأنا أنصحك بأن تقرأ في السيرة النبوية، وأن تقرأ أيضا في دواوين السنة خاصة الصحيحين والسنن الأربعة، ستقف على أشياء من هذا القبيل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. معنا أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم.
صحيح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة. وياك الله يبارك فيك.
سؤالي طال عمرك بس الشيخ في مسألة الصلاة، في عندنا مسجد في الدوام مقر العمد وتتناوب فيه الجماعات، كثير من الناس يكون عندها التزامات بعد الصلاة على طول وبيحتاج يخرج، فهني بغينا نعرف بس من الشيخ شو الضابط إذا أي حد من المصلين يريد يمر أمام الناس اللي بعد ما تموا صلاتهم ويخرجون من صلاة أو المسجد.
إن شاء الله.
جزاك الله خير، شكرا.
الله يحفظك وخليفة تسمع إن شاء الله رد. أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
الشيخ بارك
الله يبارك فيك يا فضل.
الشيخ يا أخي أنا سمعت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من طال عمره حسن عمله، فأنا دائما اسمع موت العالم كأن موت العالم موت العالم، يعني كأن عالم كله يموت بسبب هذا عالم، لأن عالم داعي وطول العمر وعمله صالح، من طال عمره حسن عمله. بس يحزننا في هذا أيام أن في بلادنا توفى واحد عالم كان اسمه حافظ جاويد عثمان رباني،
من غير ذكر أسماء.
سبحان الله، رجال وايد مستقيم وطيب العالم الدين، بس مات 35 سنة عمره بعد ما رجع من الحج توفى. حزنني شو أسألك سؤال عنه، عن شو سبب، لأنه هو توفى الله يرحمه. أسأله سؤال، هل يحتاج لعالم يدعي لنفسه اللهم طول عمري طول صحتي وعافيتي، لأن من محكم رسول الله سبحانه وتعالى إنما كم على عبد إن يموت، لكن من دعا دعا حتى لو مكتوب على موت يقول يطول العمر. أنا أريد هذا سؤال، وثاني هذا توجيه، وثالث آخر سؤال، إذا توفى شخص هل يلزم إن صورته والوجه يحطون في فيديوهات في الانستغرام في مثلا واتساب يرسل صورته متوفي، فهذا جائز يصورون فيديو ولا شيل الجنازته ولا هذا حرام شرعيا؟ جزاك الله خير بارك
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخي محمد، تسمع إن شاء الله رد. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
أيك، عندي سؤال بس أنا داوم في جهة عمل وبغوا يضمونا اللي في المسمونة هيئة المعاشات، فأعطونا مكافأة نهاية الخدمة وقالوا اللي حاب يضم يدفع مبلغ عشان نحسب سنوات العمل السابقة.
نعم.
فالمبلغ اللي يطالبوننا فيه إذا أبغى أضم مبلغ كبير، إذا أنا ناوي كنت أضم أصلاً قبل، لكن إذا يعني دفعت وضميت المبلغ اللي عندي في الحساب ما راح يكون بلغ النصاب للزكاة، فهل أزكي بس بعد ما حال عليه الحول، هل أزكي قبل ما أضم أو أضم قبل ما بقدر أزكي ما بيكون بلغ النصاب؟ إن شاء الله سؤال واضح.
حال الحول على المبلغ أو لم يحل؟
لم يحل.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. كلام أخرى؟ نعم. نجيب فضل الشيخ سؤال الأخ حمدان، يقول ما حكم لعب الورق والعزف على الموسيقى إذا كان الشخص محافظ على الصلاة والعبادة والطاعة؟
الحمد لله. طبعا في المقام الأول يجب على الإنسان أن يلتزم الفرائض والواجبات وأن يبتعد عن المحرمات ويستجيب لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولذلك الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. فأركان الإسلام خمسة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وأما المحرمات كثيرة، وإن كان ورد في بعض الأحاديث حصرها في سبعة، لكن الصحيح بأن أكثر والعدد لا مفهوم له عند أهل العلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. والعلماء طبعا منهم من صنف فيها. فالواجب على الإنسان أن يستقيم على أمر الله وأن يبتعد عن كل ما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الاستجابة الكاملة التامة التي يحصل فيها الرشد والخير ويحصل فيها حياة القلب. لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، يحييكم الحياة الإيمانية، حياة الإيمان. وإذا الإنسان وقع في كبيرة من كبائر الذنوب أو في معصية يستغفر الله عز وجل ويتوب إلى الله. والمسلم حريص على استثمار عمره واستغلال زمانه فيما يقرب إلى الله عز وجل، وينظر في الأشياء إذا كان ثم أشياء مباحة فيها استجمام وفيها يعني نوع من الترفيه المباح، هذا مما لا بأس به. فالنبي عليه الصلاة والسلام سابق عائشة وركب الخيل وركب الجمال، وجاءت في أحاديث أنه حث على السباحة، وإن كانت الأحاديث منتقدة ومحتملة للتحسين والصحابة حثوا على الأشياء هذه. لذلك الإنسان يمارس الأشياء النافعة، الأشياء اللي تضيف إضافات جيدة لعقله ولدماغه ولعلمه ولبدنه، هذا طيب. إذا وقع في خطأ الحمد لله الله عز وجل جعل هناك فرج وهو التوبة إلى الله عز وجل، وبابها مفتوح لا يغلق إلا في حالة عند بلوغ الروح الحشرجة والحلقوم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر، يعني بروحه وعند طلوع الشمس من مغربها. والكيس الفطن هو الذي يستثمر وقته وزمانه حتى يثقل ميزانه يوم القيامة. لذلك أهل الجنة ماذا يقولون؟ يقول الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، وفقنا الله وإياكم لكل خير.
بارك الله فيكم الشيخ. سؤال وخريفة يقول في المصلى في العمل تتناوب الجماعات، ويقول البعض يكون عليه التزامات يريد أن يخرج من من المسجد بسرعة بعد الصلاة، وهناك جماعة أخرى تكون في الخلف، فيقول إذا أحد المصلين أراد أن يخرج وكان من خلفه مجموعة، أو يعني كانت مجموعة خلفه ولم يستطع أن يمر أو يخرج إلا بأن يمر من أمام أحد المصلين، فيقول هل هناك، هل هذا الأمر جائز وهناك ضابط معين لهذا الأمر؟
الحمد لله. بالنسبة للشخص إذا كان يصلي في مسجد وهذا المسجد تكثر فيه الجماعات ويتردد عليه المصلون، وهناك من هو مسبوق، هناك من يقيم الجماعة، عليه أن يعني يلجأ إلى الحلم والأنات وأن لا يستعجل، لا يستعجل، لأن هذا سيشوش على الآخرين. إذا قال الأخ والله أنا يعني لدي ارتباط أو عمل أو موعد أو شيء، فلا يجوز له أن يقطع على الإمام صلاته، ولكن يجوز له أن يمر بين الصف، بمعنى يمر بين اثنين يصليان، بحيث يجعل واحد عن يمينه واحد عن شماله. وينبغي حقيقة للمسبوق إذا رأى أن شخصا يريد الخروج ورأى بأنه يعني هو يبحث عن فرجة وعن مكان، أن يفسح له، لأن هذه حركة لا تبطل الصلاة، بل هي حركة قد تكون مشروعة، خاصة إذا كان هناك ضرورة أو حاجة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو فيصل، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل. الله يعافيك، جزاك الله خير فيصل.
أنا الشيخ نحب في الله، الله
يحفظك، جزاك الله خير، الله يبارك فيك فيصل.
سؤالي عندي ما الحين كان تقريبا العام تقريبا يعني الحين أمور طيبة الحمد لله، فالولد قال لي أنا محتاج وسلفني علي مال الجامعة، فأنا سلفته والباقي ما سلفته في حالة وفاتي أنا، هل هالمبلغ هو أنا قلت سجلت إن ترجعه، وإذا الله لقدر ما رجع المبلغ هل علي ذنب أو شيء، وهو يعني إخواني راضين ما راضين يمكن يطالبوني في شيء بعد وفاتي؟ وجزاكم الله خير ومشكور.
جزاك الله خير فيصل، الله يبارك فيك يحفظك، تسمع إن شاء الله الرد. نجيب الشيخ سؤال الأخ محمد، يقول هناك حديث خيركم، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من طال عمره وحسن عمله، فيقول هل العالم يحتاج أن يدعو لنفسه بطول العمر، خاصة يقول نلاحظ أن هناك من العلماء من يموت في سن مبكرة؟
الحمد لله، الجواب نعم. بالنسبة للعالم ولغير العالم يسأل الله عز وجل أن يطيل الله تعالى في عمره، ذلك أن الإنسان في هذه الدنيا قاعد على خطر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر دعائه عليه الصلاة والسلام كان أكثر دعائه عليه الصلاة والسلام هو اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هذا من أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. كان يقول خيركم من طال عمره وحسن عمله، كان عليه الصلاة والسلام أيضا يحث على أو يستعيذ بالله تعالى من أن يرد إلى أرض للعمر، لذلك سواء كان عالم أو صالح أو عابد يستوي الناس في هذا، وكون العالم يموت على خير فهذه إن شاء الله دلالة على أنه يعني على حسن الخاتمة. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا الأخ محمد يقول إذا توفي شخص نلاحظ البعض يضع صورة هذا الشخص في الانستغرام أو في الواتساب أو غيرها من مواقع التواصل، وتنشر يعني يصور جنازته ولحظة حملها ودفنها، فيقول هل هذه الأمور جائزة؟
الحمد لله. بالنسبة للميت بأمس الحاجة إلى دعاء الحي وإلى صدقة الحي، وأما مثل هذه الأشياء فهذه يعني إن لم تضر الميت فلن تنفعه، وذلك ينبغي للناس أن يهتموا بما هو أصلح للميت وأنفع للميت، ويتركوا مثل هذه الأشياء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال أبو عبد الله يقول كنت أعمل في جهة ثم يقول أخذت أو أعطوني يقول نهاية الخدمة ثم بعد ذلك سأضم يقول أدفع نهاية الخدمة أضمها إلى هيئة المعاشات، فيقول الآن المبلغ الذي عندي لم يحل عليه الحول، وأيضا هذا المبلغ نهاية الخدمة لم يحل عليه الحول، هل يقول يجب علي أن أدفع زكاة هذا المبلغ قبل أن أضم وأدفعه لنهاية الخدمة، أو يجوز أن أدفعها الآن إلى نهاية الخدمة ولا أزكيه؟
الحمد لله أخي الفاضل، بالنسبة للمبلغ الذي عندك ما دام أنه لم يحل عليه الحول فلا زكاة فيه حتى يحل عليه الحول، حتى ولو كان قد بلغ النصاب. كونك جهزت هذا المبلغ لمسألة إضافة إلى ما يتعلق بالخدمة، هذا لا يوجب عليك الزكاة حتى يحل عليه الحول. وبالنسبة لنهاية الخدمة هذه ليس فيها زكاة حتى تقبضها، فإذا قبضتها من أهل العلم من يقول يزكيها عن بمجرد القبض عن سنة واحدة فقط، ومنهم من يقول يستقبل بها سنة جديدة. عموما الذي عندك هذا ليس فيه الزكاة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أبو طارق، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو طارق.
السلام الله يطول عمرك.
الله يبارك فيك سلمك.
دخول المسجد قبل صلاة المغرب بخمس دقائق أو من شابه له الشيء،
نعم،
هل تجوز يعني
تحية المسجد؟
تحية المسجد ولا يجلس؟
إن شاء الله.
أنا محتارين بهالأمر هذا. قالوا لا تسجد للشمس ولا القمر، قالوا هيك ما أعرف والله.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير بطارق، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. سؤال أبو فيصل يقول في أو يقول الولد كان محتاج إلى مبلغ من المال، ويقول أعطيته هذا المبلغ قرض وسيرجعه، ويقول لم أعطي البقية من أبنائي، فيقول بعد وفاتي إذا لم يرجع هذا المبلغ وتوفيت، فيقول هل علي الذنب إذا مثلا البقية من الأبناء لم أعطهم ولم أقرضهم؟
الحمد لله أبو فيصل بارك الله فيك. بالنسبة للأب إذا أعطى الأولاد شيء فإن هذا يختلف باختلاف طبيعة العطاء أو الهبة. فإذا كان الأب أعطى شخص من أولاده، أعطى ولد من أولاده لكون هذا الولد مريض مثلا يريد أن يجري عملية، هذا لا يجب عليه أن يعطي جميع الأولاد يعني الأصحى الباقين. عند ولد يريد أن يتزوج مثلا فذهب وأعطاه مبلغ مالي، لا يجب عليه أن يذهب ويعطي بقية الأولاد المتزوجين وغير المتزوجين. لكن متى يجب عليه أن يعطي؟ إذا حصل نفس الحالة، يعني واحد من الأولاد أراد الزواج يعطيه أيضا، واحد صار له حادث لا قدر الله أو مريض ودفع يعني تكلفة العلاج أيضا يعطيه، واحد من الأولاد عنده رسوم جامعة مثلا أعطاه ما يعطي الباقي، هذه يعني تدخل ضمن النفقة الواجبة، واضح؟ فإذا قدر الله توفي الأب ما يلزم الورث يطالبون الأخ هذا، أخوهم يطالبون بالمبلغ خلاص، لأن هذا يعني دخل ضمن النفقة الواجبة. أما إذا كان الأب لا وهب أحد أبنائه هبة من باب التحبب والتودد، هذا لا يجوز، هذا ظلم، ولذلك للأولاد الحق المطالبة بهذا المبلغ من أخيهم إذا شاءوا وأرادوا، وأن يقسم بينهم على قسمة القرآن.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ سؤال بطارق يقول إذا دخلت إلى المسجد قبل أذان المغرب بخمس دقائق، فيقول هل أصلي تحية المسجد أو أجلس أو ماذا أفعل؟
الحمد لله، بالنسبة لمن دخل المسجد قبل أذان المغرب بخمس دقائق فلا حرج عليه أن يصلي ركعتين تحية المسجد، إذا هو أراد أن يجلس فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين ويوجز فيهما، يعني يأتي بالأركان والواجبات خشية أن يدركه وقت النهي، هذا لا حرج. وإذا أحببت يا أخي الفاضل أنك تبقى تدعو الله عز وجل واقفا فلا حرج في ذلك، الأمر متعلق بمن أراد السجود. أما إذا دخلت قبل أذان المغرب بدقيقة دقيقتين لا، تنتظر حتى يؤذن المؤذن وتصلي ركعتين بعد ذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول وعلم آدم الأسماء كلها، فيقول ما هي الأسماء التي علم الله عز وجل آدم عليه السلام؟
الحمد لله، الآية تشير إلى أن الله تعالى علم آدم الأسماء كلها، حتى قال أهل العلم من أهل التفسير كابن عباس وغيره علمه كل شيء، علمه الإبرة والخيط وأشياء كثيرة. ولذلك الآية لم تفصل وتبين ما هي الأسماء، وإنما قالت كلها، فجميع الأسماء التي يتعامل الناس بها ويتخاطبون بها ويتعارفون أيضا بها علمها الله لآدم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يريد منكم فضل الشيخ توجيه نصيحة، يقول البعض من المصلين يسرعون في الصلاة، فيقول هل هناك نصيحة لهم؟
الحمد لله، لا شك بأن الصلاة كما لا يخفى هي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، والله تعالى أمر بإقامتها، قال وأقيموا الصلاة، قال تعالى يقيمون الصلاة، قال جل وعلا أقم الصلاة. وإقامة الصلاة ليست بالبدن، بل أول ما يكون بالقلب، أن تقيم الصلاة بقلبك، ذلك بالخشوع وبأيضا العلم بأحكامها، ثم تقيمها بجوارحك، وإقامتها بالقلب أصل، والجوارح هي التي تتبع هذا الأصل. ولذلك تجد الآن بعض الناس الذي يسرع في الصلاة هو لم يستحضرها بقلبه ولم يقيمها حق القيام بقلبه، فمثل ما قال أبو سعيد الخدري لرجل وجده يعبث بلحيته في الصلاة ولا يطمئن، قال لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه. فالمقصود بارك الله فيكم أن المسلم يجب عليه أن ينتبه لصلاته، لأن هذه الصلاة إما أن تكتب لك كاملة من حيث الأجر، وإما أن تكتب لك ناقصة، وإما أن تلف كما يلف الثوب الخلق البالي ويضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. فمن أي الفريقين أن تريد؟ الآن الربح في أي شيء؟ الربح في أنك تحصل على الصلاة كاملة. ومغبون هذا من ذهب عليه أجر كبير في الصلاة. طيب كيف بالمحروم هذا الذي لا يقيم، يعني لا يطمئن في صلاته ويستعجل ويسرع، كيف هذا حاله في مثل هذه الصورة؟ فلذلك أوصي إخواني بالانتباه إلى هذه الصلاة وبالخشوع والتنعم بها، لأن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، وإطالة القيام والقراءة وإطالة الركوع وإطالة السجود حتى ما بين السجدتين تمكث تدعو الله عز وجل، وإذا قلت سمع الله لمحمد ربنا لك الحمد أيضا تمكث قائما طويلا تدعو الله عز وجل. لذلك أنا أتعجب حقيقة من بعض الناس الذين ينقرون صلاتهم نقر الغراب، يعني هل هؤلاء ما عندهم حاجة يدعون الله تعالى بها؟ أنا أتعجب، يعني الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، هذا الذي ينقر في سجود نقر الغراب ما يقول اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما يقول اللهم أصلح أولادي، يعني ما مستغني عن ربه مثلا، ما يقول اللهم ارزقني رزق الحلال الطيب، ما يقول اللهم اعذني من شر الشيطان وشركه وتوهينه وشيء من هذا القبيل. ذلك عجيب، يعني هذا الصلاة أن تدعو الله تعالى في أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع وأن يوفقنا وإياكم لاتباع السنة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله.
الله يحييك ويعطيك بالخير.
الله يبارك.
جوالي طوطة أعمارك أنا من الصين يعني متعود جمع الصور المتوفي بواتساب عطي عندي محتفظ عشان الذكريات ويوم أشوفه ما تغفر لي وحد يعني شو من عنده راوي تغفر لي وترحم لي قصدي هذا هو يعني في هالشيء ولا لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. سؤال أبو عبد الله فضل الشيخ يقول أنا اعتدت أن إذا توفي أحد الأقارب أو الأصدقاء يقول أضع صورته وأحفظها عندي في الهاتف للذكرى إذا رأيته يقول أدعو له وأستغفر له.
الحمد لله الأصل في المسلم إذا مات له قريب أن يدعو له على الدوام وأن لا يحتاج من يذكره بذلك إذا كانت المحبة صادقة والبر صحيح. فلذلك أخي الفاضل يعني احرص على الدعاء باستمرار من دون اللجوء إلى صورة حتى تقول الله إذا رأيت صورته دعوت له. لعود نفسك على أن تدعو له دائما. صلى الله تعالى أن يرحم موتانا وموتى المسلمين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة. يقول إذا كان الولد بار بوالديه فيقول بعد وفاته أو بعد وفاة والديه هل ينقطع أجره من البر؟ كذلك يقول الولد العاق إذا مات والديه بعد موتهم هل يبقى وتبقى سيئاته مستمرة في العقوق؟
الحمد لله بالنسبة لي الميت إذا مات انقطع عمله لأن الله تعالى يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لكن الله تعالى من فضله علينا على أهل الإسلام أنه أبقى بعض الأعمال التي يصل ثوابها إلى الميت من الصدقة الجارية ومنها العلم الذي ينتفع به الناس والولد الصالح الذي يدعو له. لذلك الحي ينبغي له أن ينتبه لمثل هذا ويحرص على أن يوصل الخير والنفع إلى الميت من خلال ما ورد في النص الشرعي كما ذكرت أنا قبل قليل. والبر لا ينقطع بوفاة الأب أو الأم، البر يبقى. ولذلك جاء في الحديث الذي حسن إسناده جمع من أهل العلم من النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل ماذا بقي من بر والدي قال الدعاء لهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما وفي لفظ وإنفاذ عهدهما. فهذا يدل على ماذا؟ على أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن البر لا ينقطع. وأما الولد العاق إذا مات والده وهو عاق له فلا شك بأنه يبقى عاق، يبقى عاق، لكن الواجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. فإذا تاب توبة نصوحة وعمل عملا صالحا فإن الله تعالى الجواد الكريم المتفضل المحسن يكرمه، قد يكرمه بالعفو ويعوض والده من الخير والحسنات كفاء ما صبر وعانى وقاسى. فأهم شيء على الولد العاق الذي مات والده أن ينتفض على نفسه وأن يقوم قيام لله عز وجل بالتوبة والإكثار من الدعاء لوالده والاستغفار له والصدقة عنه وذكره بالخير والندم على ما صدر منه. هنا يعني فضل الله كبير، يرجى أن يتوب الله عليه وأن يعوض والده خيرا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ ناصر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ ناصر.
الله
يبارك فيك يحفظك أخ ناصر.
عندي سؤال شيخ.
نعم.
سؤالي بخصوص التأمين الشامل. أنا عندي سيارة يعني مبلغ فيها مبلغ كبير، فسألت على التأمين الشامل يقولون أنه ما يجوز. فبخصوص في شيء اسمه التأمين التكافلي، في شركات تأمين تكافلي أو تأمين تعاوني، هل التأمين الشامل فيها شركات جايز؟ جزاكم الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير. الله نعم نعم تفضل خلاص.
الإسلامي يعني حسب كلامه من الطريق الإسلامي والله أعلم صدق ولا
إن شاء الله.
نعم.
إن شاء الله.
جزاكم الله
جزاك الله خير. الله يبارك فيك يحفظك أخ ناصر تسمع إن شاء الله رد. سؤال أخ ناصر فضل الشيخ بالنسبة للتأمين الشامل، يقول أنه اشترى سيارة ويريد أن يؤمن تأمين شامل، فيقول ما الحكم إذا لجأ إلى شركات التأمين التكافلية أو التعاونية على حسب يقول الشريعة الإسلامية؟
الحمد لله، بالنسبة للشركات التكافلية أو التعاونية الذي بلغني بأن فيها لجان شرعية يعني من المتخصصين في الشريعة ويفتون يعني بمسألة التأمين، فإذا أنت ذهبت إليهم وسألتهم وبينوا لك الوجه الشرعي لا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما حكم اختصار الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بصاد أو بعض الحروف؟
الحمد لله، هذا من الأخطاء ومن إساءة الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، فإما أن تصلي عليه صلاة كاملة تأتي بالجملة صلى الله عليه وسلم، وإما تترك هذا الترميز لأن هذا لا يليق بمقام النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كنت مستعجلا تصلي بلسانك وتترك مثل هذه الرموز.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل التبرأ بالدم يبطل الوضوء؟
الحمد لله، الراجح من قول أهل العلم أن التبرأ بالدم لا يبطل الوضوء، ولذلك من تبرأ بالدم وأخذ من أوردته مباشرة فإن هذا لا ينقض الوضوء، هذا هو الراجح، ولو توضأ لا حرج في ذلك خروجا من الخلاف.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، وجبنا عن في لقاء سابق لكن يقول لم أسمع الإجابة، يقول تقدم أحد المصلين لإمامة الصلاة وهو شخص كبير في السن ويجلس على كرسي لأداء الصلاة، وعند الركعة الثانية يقول حضر أحد المصلين وأشار لي حتى أرجع للخلف معه في الصف، ويقول عند السجود لم نسمع صوت الإمام وكان صوته منخفض، ويقول حصلت لخبطة في الصلاة، فيقول فضيلة الشيخ أنا رفعت صوتي حتى نكمل الصلاة وصارت عدم أو يقول صار عدم انسجام في حركات الصلاة بين المصلين والإمام، عموما يقول أكملنا الصلاة وأصبح المصلي على يمين على اليمين هو الإمام وأنا وبقية المصلين من الخلف أكملنا الصلاة وسجدنا للسهو، فيقول ما الحكم؟
الحمد لله، أظن السؤال عرض بالأمس وأجبنا عليه وقلنا بأن أولا أخطأتم حينما قدمتم هذا الإمام ليصلي بكم وهو فاقد لركن من أركان الصلاة وهو العجز عن القيام، فهذا يصلي بنفسه أو بمثله، ما تقدمون بارك الله فيكم. الأمر الثاني إذا والله هو تقدم وحصل، طبعا الصلاة صحيحة يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى جالسا إثر سقوطه من على الفرس صلى الصحابة خلفه جلوس، ولكن عموما حصل قصدي ذكرتم بأنه حصل الآن الصلاة خلفه. الثالث أنت الآن كنت عن يميني ثم رجعت بسبب وجود مأموم آخر، أخطأتم خطأ آخر كونكم ما نبهتم هذا الإمام، يعني كان المفترض عليك وعلى صاحبك أن يضع يده على كتفه، لأن فيما فهمت أنا بأن الإمام ظن بأنك أنت انسحبت خرجت من الصلاة، ولذلك ما كان يرفع صوته في يعني التكبيرات الانتقالية، وهذا خطأ آخر منكما أو منكم. المسألة الأخرى هي حقيقة يعني مشكلة، هذه كونكم الآن كنتم مأمومين ثم تحول أحدكم إلى إمام وانفردتم عن الإمام السابق، قال لي يظهر لي والله أعلم أن هذا لا بأس به، وقد ذكرت قصة صلاة أبي بكر بالنبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من قباء وكان أبو بكر إذا صلى لا يلتفت يعني فيه خشوع، فسبح الناس فرجع أبو بكر فقال له مكانك، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم إماما بأبي بكر وأبو بكر يصلي إماما بالناس، فلعل هذا يخرج على مثل هذه المسألة وإن شاء الله صلاتكم صحيحة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول اتصل بي شخص لا أعرفه ليسألني عن أحد الأصدقاء، يسأل يقول لأجل الزواج فيقول الذي أعلمه بأن صديقي لديه الكثير من السلبيات وقد وقع في الكثير من الكبائر حيث أنه أخبرني بذلك هداه الله، فيقول لكن لم أرى شيئا بعيني فماذا أفعل؟
الحمد لله، أولا بالنسبة للمستشار مؤتمن، فإذا استشارك شخص في صديق لك لأجل أن يزوجه فيجب عليك أن تنصح، فإذا وقفت على يعني أمور يعتبر غير كفء لهذه الأسرة وذلك من خلال معاصي ومنكرات وكبائر وخطايا وذنوب يجب عليك أن تبين هذا، ولا يجوز لك أن تكتم، هذا من الغش. وإذا أخبرك هو متبجحا بمغامراته يعني وبأفعاله المحرمة والكبائر، هذا زيادة على كونه واقع في عظيمة، هو مجاهر بهذا الذنب وهذا خطير جدا. فلذلك أخي الفاضل الواجب عليك أن تنصح. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ كان يبايع على النصيحة عليه الصلاة والسلام كما في حديث جرير ابن عبد الله البجلي. ويمكن لك أن تشير إشارة حتى لا يصل صاحبك لا يصله خبر، أن تقول والله يسأل غيري مثلا، أو أنا أشوف تشوفون غيره مثلا، كلام يعني محتمل، أنصحكم بأن تبحثوا عن غيره مثلا، أو اسألوا غيري مثلا، هذا منهج شرعي وممكن التخلص فيه من الإحراج الذي قد تتعرض له.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو مريم،
فضل. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو مريم.
الله يخليك شيخ.
الله يبارك.
الله خير. في عندي سؤالين، أول حاجة عن سؤال الصلاة في وضع الجلوس، ما هي اشتراطاتها؟ ولو أنا مثلا جاي من الدوام تعبان، أنا المسافة بعيدة ما بين البيت وما بين الدوام وحسيت أن أنا مرهق، فهل يجوز لي أن أنا أصلي وأنا جالس؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني في حالة مثلا المخالفات المرورية البسيطة، يعني مثلا نسيت الباركينج أو نسيت مكان الوقوف فبدفع عليها طبعا الغرامة، هل أنا طبعا أولي الأمر بياخدوا الفلوس دي بيعملوا بيها طرق، بيعملوا بيها بنية تحتية، بنستفاد منها الناس أو المقيمين أو العايشين في البلد، هل أنا لي فيها حسنات؟ يعني هل أنا أجاز عليها ولا لا؟ أنا غلطت بس يعني ما ضريت حد، هل المنفعة العامة دي أنا أجاز عليها ولا لا؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير ومريم، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. سؤال بمريم يسأل فالشيخ أن الصلاة جالسا، يقول أن هناك شروط للصلاة جالسا، ويقول إذا رجع من العمل متعب هل يجوز له أن يصلي جالس؟
الحمد لله، أولا بالنسبة للفريضة يجب القيام فيها، ومن صلى جالسا في الفريضة مع قدرته على القيام فلا صلاة له، ذلك لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري من حديث عمران بن حصين صلي قائما. أما السنة فيجوز للإنسان أن يصلي السنة جالسا ولو كان عنده قدرة على القيام، ولو كان عنده قدرة على القيام، ولكن لا بد أن يعلم بأن له نصف الأجر، يأخذ نصف الأجر. وبالنسبة للفريضة إذا عجز عن القيام جاز له الجلوس، كما في الحديث الذي أشرت إليه آنفا حديث عمران قال له بعد ذلك بعد ما قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقائدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فلذلك أخي الفاضل إذا رجعت من الدوام ولم تصلي الفريضة لا يجوز لك أن تصلي قاعدا، بل يجب عليك أن تصلي قائما ما دمت قادرا على القيام.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا سؤال مريم يقول بالنسبة للمخالفات المرورية البسيطة، يقول أدفعها ثم يقول يعمل بهذه الغرامات طرق ومرافق عامة، فيقول هل لي أجر؟
الحمد لله، بالنسبة للمخالفات المرورية هي عقوبة على ارتكابك مخالفة، ولذلك أنت لا تستحق هذا الأجر لكون هذه المخالفة، إنما هي من جنس العقوبات، من جنس العقوبات.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود رسالة نصية القصيرة، أقول كيف أقوي نفسي من الجن وأتغلب على الخوف؟
الحمد لله تقوي نفسك من الجن بذكر الله عز وجل على الدوام والاستمرار وبقراءة سورة البقرة في البيت وبالمحافظة على الفرائض والعبادات، وأن تعلم بأن الجن أضعف من أن يصمدوا أمام إنسان لديه إيمان قوي.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يقول لدي قريب من أهلي فقير ويتيم ومحتاج، وشخص آخر فقير ليس من أهلي، فيقول على من تجب الصدقة والنفقة، وأيهما الصدقة عليه أكثر أجرا؟
الحمد لله، لا شك بأن الفقير القريب أولى من الفقير البعيد، وذلك للقاعدة الشرعية واجعلها في الأقربين. النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقول في مسائل الأموال واجعلها في الأقربين، لكن إذا كان الفقير البعيد أشد حاجة والفقير القريب ممكن أنه يتحمل ويصبر، فتقدم البعيد على القريب.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ هل خروج المرأة من المنزل وسفرها من غير علم الزوج هل تأثم على هذا الفعل؟
الحمد لله، إذا كان سفر المرأة لضرورة قصوى ولم تتمكن من إخبار زوجها وخرجت بمحرم، وكان الأمر حالة ضرورية تترتب عليها حياتها مثلا، هذا من الضرورات التي يعني معفون عنها. أما إذا كان هكذا من باب السياحة ومن باب الزيارة العادية الطبيعية التي ليست هي من الضروريات، فهذا حرام ولا يجوز، وهذا قول جماهير أهل العلم أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها. كيف وتسافر خارج بلدها ووطنها والزوج ليس لديه علم، أو عنده علم لكنه ما أذن بذلك وهي عصته وخالفته وتمردت عليه؟ هذا كله مما هو محرم ولا يجوز.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال هزاء الشعلان، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.